بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الخامسة بعد المائتين، والخاصة بترجمة العلامة، علامة من؟ سليمان ابن حمدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي في الطيرة والتشاؤم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ العلامة سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن يصدق أو يعتقد أو يتشائم أو يتوهم أن يصيبه ضرر كمرض أو موت أو غيره من الأعداد أو السنين أو الشهور أو الأيام أو الأوقات أو قراءة سورة أو آية أو ورد أو فائدة أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غيره أم لا؟ فأجاب:
أن يصدق أو يعتقد أو يتشائم أو يتوهم أن يصيب ضرر كمرض أو موت أو غيره من الأعداد أو السنين أو الشهور أو الأوقات أو قراءة كذا أو دخول بيت أو لبس ثوب. هل يتشائم؟ يتشائم من لبس هذا الثوب، يتشائم من هذا اليوم، يتشائم من هذا الرجل، يتشائم من هذا الصوت، لو سمع صوتا قال أعوذ بالله هذا سيحصل كذا، مثل ما هو عند الناس، فإذا سمع صوت البومة مثلا أو كذا يقول من سيموت، وإذا سمع عواء الكلب ليلا قال من سيموت. أيام معينة جعلوها تشاؤما، يتشاؤمون بها، مثل مثلا يوم الجمعة، مشهور عند الناس يقول يوم الجمعة في ساعة نحس، مع أن النبي قال في ساعة إجابة لا يوافق عبد المسلم. فهل يا ترى ممكن إنسان يجوز إنسان يتشائم بشخص بزمن بصوت، أم أن هذا التشاؤم حرام؟ فأجاب:
الحمد لله، لا يجوز للإنسان التشاؤم باعتقاد أو توهم أن يصيبه ضرر كمرض أو موت أو غير ذلك من قبل الأشياء المذكورة أو غيرها، ولا التصديق بذلك، بل هذا ونحوه من الطيرة المنهية عنها، وهي من أعمال أهل الشرك والكفر كما حكاه الله.
النبي قال الطيرات شرك. نعم.
كما حكاه الله في كتابه عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية:
إن تطيرنا بكم، تشاءمنا من يوم أن جئتمونا، والفقر ملازم إيانا، المصائب والفقر جاءت معكم. نعم.
وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون، ومن أمور الجاهلية وعاداتها التي جاء الإسلام بإبطالها وتحريمها، فكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح وغيرهما. والتطير التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، قاله النووي رحمه الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهذا نفي لما كانت الجاهلية تعتقده في هذه الأمور من التأثير من غير أن يكون ذلك بقضاء الله وقدره.
نعم. لا عدوى يعني تؤثر بنفسها، لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها، إنما موجود عدوى، موجود عدوى كواقع قائم، موجود عدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أن يورد مصح على ممرض أو ممرض على مصح، وقال: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. ولكن هذا من باب وجود ما خلقه الله عز وجل من بعض الأشياء التي قد يكون فيها ضرر، فاحذروا وخذوا وقايتكم من هذا كأسباب شرعية، لكن لا تعتقد أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها، فقد توجد ولا يوجد أثر له. ولهذا قال النبي في الصحيحين: فمن أعدى الأول، من أعدى في الإبل، لما قال أن عندي عدوى وكذا وكذا، فأراد النبي أن يوجه هذا الرجل إلى أن العدوى لا تؤثر بنفسه على ما كان يعتاد الجاهلية. قال: فمن أعدى الأول. طب الأول من الذي عداه؟ إذن الله ابتلى، وهنا أيضا الله هو الذي ابتلى. فكيف نجمع بين خبر لا عدوى طيرة وبين فر من المجذوم؟ كيف نجمع؟ هنا ظاهر الحديث لا عدوى، ما في عدوى. طب فر من المجذوم كيف نفر وما في عدوى؟ المعنى لا عدوى على ما كان يعتقده الجاهلية من أن هذه تؤثر بنفسها بدون إذن الله سبحانه وتعالى وبدون قضاء وقدر، إنما في عدوى جعلها الله عز وجل، جعلها تأثيرا كونا وقدرا، لكن لو شاء الله عز وجل أن تؤثر لما أثرت. لهذا فنحن نبتعد عن محل العدوى اتباعا للشرع، نأخذ سببا شرعي، ولكن قلوبنا مملوءة باعتقاد أنه لو شاء الله لما أعدت ولما وقع ضرر، فإن أثرت يوما ما فبقضائه وقدره سبحانه وتعالى لا بنفسها. ولهذا نأخذ السبب الشرعي فنفر من الإيه؟ من العدوى، نفر منها اتباعا للشرع، لا أنها ستؤثر حتما حتما. وإلا من أعدى الأول؟ وإلا من ابتلى الناس بالطاعون أصالة؟ نعم. فإذا نتخذ السبب وهو الابتعاد ونتوكل على الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. وقد فسرت الهامة
لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى كما قلنا شيء يعدي بنفسه، ولا طيرة والتشاؤم، وقد كانوا يزجرون الطير، إن أخذ جهة اليمين تفاءلوا جهة الشمال تشاؤم، هذا ممنوع، إذ هذا لا يأتي بالخير ولا بالشر، وإنما كل شيء بقدر الله، فنتنافى مع الإيمان بالقدر. ولا هامة ولا صفر، قيل يعني هذه أمراض، وقيل شهر صفر معروف كانوا يتشائمون، وقيل الهامة يما كانوا يعتقدون أنه يخرج مكان المقتول يعني شيء يمثل يعني هذا المقتول. المهم اعتقادات باطلة، كله اعتقادات باطلة. نعم.
فدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. وقد فسرت الهامة في هذا الحديث بأنها طائر من طير الليل، قيل إنه البومة، وأن العرب كانت تشاؤم به إذا وقعت
تشاؤم بالبومة قديم. نعم.
وأن العرب كانت تشاؤم بها إذا وقعت على بيت أحدهم، قال نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري.
نعم. من الذي سيموت؟ نعم.
ومما جاء في معنى صفر أنه تشاؤم بدخول شهر صفر، بدخول صفر، والقول بأنه شهر مشؤوم، قال ابن رجب رحمه الله ولعله أشبه الأقوال في ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
نعم. يعني الفأل يعجبه؟ يعني ينشرح صدره الكلمة الطيبة بحكم الطبع، طبع كلمة طيبة. يعني مثلا إنسان خارج من بيته ويريد السفر فسمع من يقول يا غانم يا سالم، فينشرح صدره، ليس أنه يمضي بناء على هذه الكلمة أو يرجع أو كذا، أو يعتقد اعتقادا أن سفر سيكون موفق طلب سمع سالم، لا، إنما هذا شيء مثل الآن لو احنا جالسين الآن، لو أخ وضع طيب الآن وأنت شممت يحصل إيه؟ انشرح صدر، صح ولا؟ لو ما يجي لك الرائحة طيبة يحصل انشرح صدر. ومثل الآن وإحنا مثلا أخذناك الآن إلى الحقل هذا بجوارنا الخضرة والمياه، مجرد تجلس تشعر بطيب نفس، طيب نفس، هو هذا. فالإنسان مجبول على مثل هذه، طبعه يتوافق مع الكلمة الطيبة، يتوافق مع الرائحة الطيبة، يتوافق مع المنظر الطيب، هذه النفوس المستقيم. نعم. كيف؟ لا لا، التشاؤم بالمعصية لا، يعني لو عمل معصية في السفر ما يتشاؤم، إنما يستغفر ويتوب ويسافر إن شاء الله. نعم.
فنفى العدوى والطيرة وأخبر أن الفأل يعجبه وأنه الكلمة الطيبة، فدل على أنه ليس من الطيرة المذمومة.
يبقى ذكرنا بالفأل هنا ها على أنه مغاير للطيرة والتشاؤم. نعم.
فدل على أنه ليس من الطيرة المذمومة لأنه حسن ظن ورجاء خير، وأما الطيرة فيسوء ظن بالله وتوقع للبلاء. ولما ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرها الفأل ولا ترد مسلما.
نعم، لا ترد مسلما، لا ينبغي أن تعقب عليها هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفى أحدهما ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. انتهى كلامه.
كذلك الفأل، يبقى الفأل والطيرة كالرقية الممنوعة والرقية المشروعة، يبقى الطيرة ممنوعة ومنها الفأل وهذا مأذون فيه. نعم.
وما قوله صلى الله عليه وسلم خيرها الفأل مع أن الطيرة كلها لا خير فيها. فقال صاحب الفتح إن أفعل التفضيل في ذلك إنما هو بين القدر المشترك بين شيئين، والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه، والفأل في ذلك أبلغ انتهى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك الطيرة شرك، وهذا صريح في تحريمها وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى باعتقاد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا إذا عمل الإنسان بموجبها، مع أن الأمر بخلاف ذلك، وأنه لا تأثير لها في جلب نفع أو دفع ضر، لأنها مجرد وساوس وأوهام يلقيها الشيطان في نفس العبد، فإن صادفت إيمانا كاملا وتوكلا قويا فلا قرار لها، وإنما تتمكن مع نقص الإيمان وضعف التوكل.
ما فهمت شيخنا الفرق الماضي؟
نعم،
ما فهمت الفرق الماضي الكلام والقدر المشترك بين الطير والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه والفأل في ذلك أبلغ،
يعني في نفس العبد في تأثير، في نفس العبد الفأل والطير في تأثير في نفس العبد، لكن في تأثير محمود وفي تأثير مذموم، هذا قصد اشتراكهما في حصول تأثير، لكن في تأثير مذموم وهو الطيرة، وفي تأثير محمود وهو الفأل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحاكم أنه قال قال الرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر أن تشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير، لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته
لأن هذه الأشياء ليس فيها شيء في نفسها، الطير مثلا يمين شمال أو مثلا يستمع الكلمة أو شيء، هذه ما فيها، هي ما فيها شيء، لكن الشيء إنما وقع فين؟ في نفسه هو من توهمه أنه طالما حصل كذا سيحصل كذا، لما رأى رجلا قال بس يحصل مصاب اليوم، هيحصل مصاب اليوم هذا الرجل، أنا ما رأيته إلا وحصل شر، لا الرجل هذا ما يأتي بشر ولا يأتي بخير، إنما هذا وهم عندك، ربما قدر الله شيئا يوما ما لما رأيت هذا الرجل فوقع لك ضر يوما ما فربطت ما وقع لك بهذا الشخص، فصرت تتوهم أنه كلما رأيت هذا الشخص وقع لك كذا وكذا، وهذا ليس بصحيح. نعم.
فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، انتهى. وفي الحديث ليس منا من تطير أو تطير له، وقد جاء بأن الطيرة من الجبت، وذكر بعض العلماء أنها من الكبائر، وقال ابن القيم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، فيحتمل أن تكون من الكبائر ويحتمل أن تكون دونها. وقال صاحب الرعاية
الله والله أعلم، طالما وصفت بالشرك فلا يمكن أن تكون دون الكبير، لا يمكن أن تكون دون الكبير، لأن الشرك الأصغر كبير، وهي إما أكبر إذا اعتقد اعتقادا معينا يخرج من ملة الإسلام، وإما أصغر فلا أقل من أن تكون كبير. نعم.
وقال صاحب الرعاية تكره الطيرة وهي التشاؤم، وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد، وقال ابن مفلح الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك،
لعله مثلا فاحتمل أن تكون من الأكبر واحتمل أن تكون دونها، الله أعلم، لكن هي عموما كبير، الذنب الذي الذنب الموصوب بأنه شرك أو كفر هذا كبير. نعم.
وقال ابن مفلح رحمه الله الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. تمام. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟
تمام تمام، اللي كراهة التنزيه. نعم.
وقال ولعل مرادهم يعني الأصحاب بالكراهة التحريم.
نعم، هذا الأشبه، لأنهم قد يطلقون الكراهة ويريدون به التحريم، والإمام أحمد قد كان له إطلاقات مثل هذه. نعم.
وما قاله هو موجب النصوص والقواعد تقتضيه، لأن الأحكام الخمسة لا تؤخذ إلا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قام الدليل الموجب للتحريم فتعين القول به، وحمل كلام من أطلق الكراهة عليه بلا تردد.
نعم.
إذا علم هذا فيحرم التطير والتشاؤم من حيث هو من غير استثناء شيء من ذلك لعموم الأدلة وعدم المخصص، وعليه فالتشاؤم بالأعداد الناتجة عن حساب اسم الشخص أو واسم أمه بالجمل، وأن طالعه كذا ونجمه كذا والحكم كذا، أو الحكم على ذلك بفقر أو غنى أو صحة أو مرض أو حياة أو موت أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية، كما يصنع الآن في بعض النتائج والتقاويم. كل ذلك محرم لا يجوز تعلمه وتعليمه ولا اعتقاد صحته، وهو من الطيرة المذمومة ومن تعاطي علم ما استأثر الله به من الغيب.
نعم.
وكذا يحرم التشاؤم بالأزمان، لا فرق في ذلك بين السنين والشهور والأيام والأوقات، لأن السنين مجموعة من الأشهر وهي من الأيام، والأيام من الأوقات، لأن الزمان مخلوق مسخر وليس له فعل ولا إرادة، فالتشاؤم به مضاهاة لأهل الجاهلية في تشاؤمهم بصفر وبشوال في النكاح خاصة.
نعم.
لما فيه
فالزمن هذا لا يأتي بخير ولا بشر، إنما الزمن هذا يودع له فيه عز وجل ما قضى وما قدر، ولهذا نهي عن سب الظهر، لأن الظهر ما في يده شيء، الظهر زمن، وقال الله عز وجل يؤذن ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيد الأمر، فمن سب الظهر سب رب الظهر، فالظهر زمن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زيد بن خالد، قال الله تعالى على إثر السماء إن كانت في الحديبية يعني مطر، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. النوء ما يأتي بشيء، إنما هذا ظرف وزمان يودع الله فيه ما شاء مما قدر سبحانه وتعالى. فلماذا تتشاءم من زمن؟ لماذا من صوت؟ لماذا؟ نعم،
لما فيه من أن طاعونا وقع فيه مات منه كثير من العرائس فتشاءموا به.
يعني كان يعتقدون في طاعون وقع في شوال فمات كثير من العرائس فتشاءموا من الزواج في شوال، ولهذا تقول عائشة وترد هذا، تقول ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال أو بنى فيه في شوال ولم تكن امرأة أحظى عند رسول الله مني وأنا متزوجة في شوال. هذا رد للإيه؟ لاعتقاد هذا، هذا رد لهذا الاعتقاد الباطل. نعم.
عبد الرحمن في شوال
إن شاء الله. نعم.
عبد الرحمن في شوال
إن شاء الله. عبد الرحمن في شوال وأبوه في شوال، أبوه من أمه أم عبد الرحمن في شوال وهذا في شوال، وأم الألباني العقد كان في شوال تقريبا أيضا، كان في شوال. نعم. الحمد لله كلهم في شوال، كلهن في شوال. نعم.
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وكانت تستحب أن يدخل على نسائها في شوال، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال أيضا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم مخالفة لما عليه أهل الجاهلية. وما زالت هذه العادات السيئة سارية في كثير من الناس مثل التشاؤم بصفر، وربما نهوا عن السفر فيه، وحتى أن منهم من لا يكاد يذكر سفر إلا ويضيف إليه لفظة الخير نظرا لما قام في قلوبهم من هذه الأمور. وقد قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر.
نعم، يعني هذا على عادة الجارية، لما مر طائر يصيح فقال خير خير على ما كانوا يعتقدون، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، ليرد هذا الاعتقاد. نعم.
وخرج
في اعتقادات كثيرة عند في مجتمعنا عند أبائنا وأجدادنا وأعمامنا وجيراننا، ولهذا الإنسان ينكر يا إخواني مثل هذه الأشياء على الناس بالطريقة المناسبة ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وخرج طاووس مع صاحب الله في سفر
الوحل زمت، وكان يوم الخميس ثالث أيام ثالث يوم بعد موته، هذا لابد أن يأخذ معه أحد ويقول فلان ثالثه خميسه، يبقى مثلا مات الثلاثاء أو الاثنين، يبقى نعم الثلاثاء الأربعاء الخميس، يبقى ثالثه إيه؟ ثالث أيام الخميس، يبقى هيأخذ واحد معه، هذا اعتقادات باطل. نعم.
وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني.
الله أكبر.
فالطيور والشهور كغيرهما لا خير.
يا إخواني إنكار السلف لا تصحبنا وكذا، طبعا ديت يعني مسائل ترجع إلى الواقع، فهذا طاووس ويعرف واقع الرجل وهو كذا، لعله نصحه من قبل فلم يرعاه فقال تصحبني، يعني لا نأخذ مثل هذه العمومات ونجعلها منهجا يا إخواني، ولا أيضا نعيب ونقول فين التعليم، لماذا ما علمه وصبر عليه؟ مثل هذه وقائع العيان دائما تحملها على أحسن المحامل، لا سيما إذا كانت للعلماء، فلعل هذا أصلا نصح من زمان. نعم أنت بقى تأخذ الكلمة الأخيرة. نعم.
فالطيور والشهور كغيرهما لا خير عندها ولا شر، فلا يجوز أن يضاف إليها شيء من ذلك، ومن هذا تشاؤمهم ببعض الأيام كيوم الأربعاء، وهذا أمر باطل. وما يروى في يوم الأربعاء من أنه يوم نحس مستمر قال أهل العلم إنه حديث لا يصح، بل قد جاء في المسند عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه. قال جابر رضي الله عنه فما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت ذلك الوقت، فدعوت الله فيه فرأيت الإجابة، فتبين بهذا أنه يوم تجاب فيه الدعوات.
نعم، وقد بوب بعض العلماء فضيلة الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، وأظن ذكر الترمذي في الشمائل أخذ من هذا الحديث. نعم.
فتبين بهذا أنه يوم تجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات، وهذا ينافي كونه يوم نحس مستمر.
نعم، والأشهر بقى عندنا ورثتنا من أبائنا وأجدادنا أن الجمعة فيها ساعة نحس، هذه مشهورة، هذه ساعة نحس، وهذا مصادم بقى صريح جدا 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 لما ثبت عند مسلم من أن الجمعة فيها ساعة إجابة، لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي إلا فسأل من خير الدنيا الأخيرة إلى أعطاه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني النبي نص على أن في الجمعة ساعة إجابة، ساعة فرج، وقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال وصلت إلى العشرات، أرجحها قولان وأقربها قولان، وأرجى الأوقات فيها الوقتان، من بين صعود الخطيب إلى منبره إلى أن يفرغ من صلاة، وما بعد العصر إلى المغرب أرجى ساعتين، والذي يظهر لي في هذا اليوم ما يظهر لي في ليلة القدر، فنقول التحري في كل العشر آكده الوتر، آكد الوتر ليلة السابع، ونقول في هذا اليوم آكده يتحرى في سائر اليوم، وآكده الساعتان، وآكد الساعتين ما كان بعد العصر. نعم. نعم. جابر أدرى، يعني جابر بهذا أكيد ظهر له معنى، يعني جابر رضي الله عنه أكيد ظهر له معنى يقتضي أن الإجابة كانت لفضل الوقت، ولهذا بوابوا على هذا. هات كده تبوب الترمذي في الشمائل، وأظن حيث صححه الألباني. نعم.
وأما التشاؤم بقراءة سورة أو آية من كتاب الله فحرام أيضا لما تقدم، ولأن قراءة القرآن عبادة مرغب فيها، وهي من أفضل الأعمال.
يعني بعض الناس عنده المصحف يفتحه كده عشوائي، فآية يستبشر وآية يتشاءم، ولا يجوز أن نستعمل المصحف هذا، يعني إيه وبشر المتقين، أو إيه مثلا بشر الكافرين، يبقى قد يتشاءم من هذه وتفائل بهذه، ولا ينبغي أن نتخذ المصحف لهذا. نعم.
ولأن قراءة القرآن عبادة مرغب فيها، وهي من أفضل الأعمال، وفيها ثواب عظيم مع الإخلاص.
نعم، بعض الناس يتشائم بسماع القرآن في بعض الأوقات، يعني يظنون أن القرآن في البيت هذا يعني قد يأتي بالموت وقد يأتي بكذا، يريدون الغناء ويريدون، ولهذا تضيق صدورهم من هذا القرآن. نعم. وبعضهم أيضا يطلب البركة بسماع القرآن والرزق، فمثلا إذا فتح محلة صباحا بدأ بالقرآن 5 دقائق ثم حوله على الغناء 15 ساعة. ها. نعم. فتح؟ مين اللي فتح؟ ما سمعت. عمل ايه بقى؟ بتقول المصحف ايه؟ هل افتح لك المصحف؟ ليه؟ مش ما ادري ما قرات هذه. بهتها كده هات.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا فإن القرآن كلام الله تعالى، وكلامه صفة من صفات ذاته المقدسة، ولذا لو حلف بصورة أو آية منه فهو يمين تجب فيه الكفارة بالحنث. وصفاته تعالى لا
يعني
شر فيها.
حلف بصورة البقرة، حلف بصورة العصر، انعقد اليمين لأنه كلام الله، وكلام الله صفة له، والحلف يكون بأسماء وصفات. نعم.
وصفاته تعالى لا شر فيها ولا ضرر يتوقع منها، بل قد قال أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني ربه عز وجل. فلا يصح أن يضاف الشر إلى ذاته تعالى ولا إلى صفاته.
نعم، لا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، لكن في مفعولاته، ولا إلى تقديره، لكن في مقدوراته، في مفعولاته قد يوجد الشر ابتلاء وامتحانا واختبار. أما الشر يضاف إلى الذات؟ لا. إلى الصفات؟ لا. إلى الأفعال؟ لا. إلى التقدير؟ لا. وهذا معنى والشر ليس إليك، مع أن الله خالق الخير والشر، ولهذا نؤمن بالقدر خيره وشره. نعم نعم. ماشي. وأنت تقرأ القرآن إذا مررت بآية وعد وجنة وكذا سألت الله الجنة، هذا السنة. وإذا مررت بآية وعيد استعذت بالله من عذاب النار، هذا السنة. لا لا لا، ما تتعلق بهذا، يعني لا تتعلق قلبك بالآية، لكن انت لوتها، انت لوت الآية في محلها في وقتها، وسألت الله عز وجل من فضله، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: فما مر بآية رحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله، وكذا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى في الصلاة ولا فرق بين فريضة والنفلة. فريضة النافلة، لأنه ما ثبت القاعدة ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل يخص، وطالما أنه ثبت في النافلة فمن قال بمنعها في الفريضة فعليه الدليل، إذ الصلاة واحدة. قاعدة عند العلماء أن ما يثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا ما خص الدليل. نعم. الرؤية منها تقصد، مثلا شفت مثلا رؤية أن سأحصل مثلا لابنتك كذا او ابنك مثلا كذا، او هيقع زي ما كان احد الاخوه بيقول لي هيقع مثلا او هيصاب حادث مثلا او شيء فتمنعه من ان يذهب او هذا محتمل، لان ممكن تكون رؤيا صالحه، يعني ممكن تكون رؤيا راها صالح فياخذ حذره، قد يكون هذه يعني من غير تشاؤم، فما تتشاؤم، لكن قد تكون رؤيا صالحه، يعني رؤيا. نعم. يعني إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم محتمل. نعم.
أوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حديث جابر: وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فتحرون الدعاء في هذا، كما نقل عن جابر ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع إلى آخره.
طيب، يعني إذا سهلها شيخ الإسلام، سهل يعني في الزمان، بس من عارف المكان انك تذهب في نفس المكان، لا، لان المكان لا يتعلق به فضيل، انما جابر لحظ الزمان ولم يلحظ المكان. نعم انا اذكر شيخ ابن حسن حل وحنا نشرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
وكذلك يحرم التشاؤم بالأوراد والأدعية المأثورة لأنه لا شؤم فيها ولا ضرر، بل قد ورد الأمر بها والحث على المحافظة عليها في المساء والصباح، فالاشتغال بها من أعظم ما يستدفع به الشر والبلاء، فضلا عن كونها سببا في حصوله، لأن الدعاء يمنع البلاء بعد انعقاد أسبابه. وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء.
انتبهتم؟ لأن الدعاء يمنع البلاء بعد انعقاد أسبابه. طيب هل هذا فيه معارضة للقدر وأن ما قدره الله سيكون؟ نقول لا، لأن الدعاء من القدر، قدر الله بلاء وقدر دعاء يرفعه، فهذا من القدر المعلق. نعم. وعليه لا تمل من الدعاء، عليك بالدعاء ولو ظهر لك أن ما عندك صعب، يعني مثلا رجل كبير يدعو بالولد، مثلا مريض قالوا خلاص الأطباء قالوا هذا ما في رجاء في الشفاء، ادعو الله بالشفاء فتتعبد، فإن جاء الشفاء خير، إذا ما جاء فتعبدت الله عز وجل بعبادة الدعاء، لأن الله عز وجل يحب من العبد أن يدعو وأن يلهث وأن يتعلق به وأن ينطرح بين يديه، لهذا حتى لو حكم ما حكم. قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعاء كربي شقيا، بعدما قال اشتعل الرأس شيبا وان واخذ معظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء كربي شقيا، مع هذه البلوغ للسن العظيمة إلا أنه دعا الله عز وجل الولد، ولهذا قال أن يكون لي ولد أو أن يكون لي ظلام. نعم. وكانت المواطع عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، استفسار يعني. نعم. وليس اعتراض.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدعاء يدفع القدر، وهو إذا دفع القدر فهو من المقدر.
هو من المقدر، إذا دفع القدر فهو المقدر، وقد لا يدفع، لأن الله أرضى بك خيرا، قد تدعو بالشفاء ولا يستجب لك. ليه؟ لأنه إما أن يؤخر لك لتزداد عبودية، وعبوديتك ولله أنفع من معافاتك، أو يدخر لك أجر في الآخر وتموت بمرضك، ليس باللازم. وهذا لا يعارض وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولا يعارض وإذا سألك عبادة عني فإنك قريب، لأن المسلم يستجب لك قطعا، كما قال النبي: استجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لكن الله له حكمة كيفية الإجابة، فإما أن يعجل لك، وإما أن تدخر لك عند الله، وإما أن تؤخر لتزداد قدرا ومقاما، كما تأخر إجابة دعاء نبي الله أيوب. وعليه فإذا كان الابتلاء من الله فعليك بشرع الله وتكل أمرك إلى الله، ما تقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما عليك بالدعاء وفقط، واعلم أن إن شاء الله لو كان دعاؤك متحقق الشروط وأنت رجل على الإيمان والإخلاص، اعلم أن الله يختار لك الخير، فكل أمرك إلى الله وفوض أمرك إلى الله، ولا تقل دعوت فلم يستجب لي. قد تبقى عقيما إلى ما مات، ما عندك ولد، وقد ترزق ولد واحد ثم يموت لما يصبح يافعا نافعا، ما إن احتجت لي حتى مات، لله حكمة سبحانه. وقد تجد عربيدا عاصيا بل كافرا عندهم أولاد 10، فما عليك بهذا، ولا يشغلك الشيطان بهذا، أنت ما عليك إلا أن تتخذ الأسباب الشرعية وتتعلق برب البرية سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، وليس لك من الأمر شيء، وربي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
وبالجملة فليس فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون سببا للشر أصلا، بل كل شر أصاب العبد أو يصيبه في دنياه وآخرته فسببه الذنوب والمعاصي. وأما الفوائد سواء كانت دينية أو دنيوية فقد استفيدت بطريق مباح فلا ضرر فيها ولا شؤم، فيحرم التشاؤم بها لأنها من نعم الله على عبده التي يجب أن تقابل بشكر المنعم بها، لا التشاؤم منها ولهذا شرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم دينية كانت أو دنيوية عامة أو خاصة. وهكذا في الحكم كل ما
خبر يا هاني ركعتين الشكر لسه نعم يبقى أخبرنا به.
وهكذا في الحكم
يعني الشيخ بيركع ركعتين شكر مش سجدة شكر وبيقيم لهم بيقيم الصلاة لهم بس احنا متأكدين يعني بدنا نتأكد أولا يعني نعم.
وهكذا في الحكم كل ما في الحكم كل ما يتشائم به من ما يتشائم به من دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك. إذا تبين هذا فلا يجوز إضافة الشؤم إلى عدد أو سنة أو شهر أو يوم أو وقت أو قراءة سورة أو آية أو ورد أو فائدة أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك.
فبعض الناس قد يتشاء مثلا من عدد 7 من عدد 6 من عدد 5 لأن هذا مرتبط بحدث في حياته فصار يتشاء من هذا العدد وهذا كله من أمر الجاهلية. نعم 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 هو ما ورد ان البلاء يعني موكل بالمنطق حتما قد يحصل هذا بعض المرات لكن ليس هذا هل هو السبب انه نطق بهذا. كم من انسان ينطق بالقتل بالفقر بكذا ولا يصاب بها لكن احيانا قد يحصل هذا فيتوافق هذا مع ذاك. لكن انا ما اعلم ان الانسان اذا نطق بكذا ابتلي بكذا بما نطق به لا قد ينطق الانسان بكثير من الاشياء ولا يحصل هذا شيء هذا لهم ما أعلم هذا في السنة. ليس من هذا ليس من هذا الباب نعم.
والاعتقاد وقوع ضرر منه أو كونه سببا في حصوله إلا بقضاء الله وقدره فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو سبحانه خالق الأسباب ومسبب خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر سواه. والعبد مأمور بتوقي أسباب الشر الظاهرة واجتنابها بتوقي أسباب الشر الظاهرة واجتنابها بقدر ما وردت به الشريعة مثل اتقاء المجذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعون.
نعم هذه أسباب الشر الظاهرة التي نص عليها الشارع وتعاملنا مع تعاملا مع الشارع فإن الشارع هو الذي قال لن ندخل. ولهذا لما وقع الطاعون في أرض اختلف الصحابة ما كان عندهم النص ندخل فنعرض أنفسنا هلكة وأخذوا بالنصوص العامة التي تنهى عن ذلك لا ضرر ولا ضرار ولا تلقى ولا تهلكة أو أقصد نمتنع ونأخذ بهذه النصوص التي تنهى عن الإقدام على الهلكة ولا ندخل ونغلب نصوص القدر. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر لهم النص الخاص في هذه المسألة. نعم.
وأما ما خفي منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه بل ذلك من الطيرة المحرمة فإنها سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق فلا تجوز. وأما ما ورد من إثبات الشؤم في المرأة والدار والدابة.
نعم حديث إنما الشؤم في 3. طيب طالما الإسلام نهى عن التشاؤم فما معنى إنما الشؤم في 3؟ قال الشيخ وأما ما ورد من إثبات الشؤم
قال وأما ما ورد في من إثبات الشؤم في المرأة والدار والدابة فقد اختلف أهل العلم في معناه وحاصل ما ذكروه من التحقيق في ذلك هو أن إثبات الشؤم في هذه 3 بمعنى أنها أسباب يقدر الله بها الشؤم واليمنى ويقرنه ولهذا شرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه ويستعيذه من شرها وشر ما جبلت عليه وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما سكنوا دارا فقل عددهم وقل مالهم أن يتركوها ذميمة أن يتركوها ذممية فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دال أو زوجة أو دابة أن يتركوها ذميمة فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دال أو زوجة أو دابة غير منهي عنه. قال ابن قتيبة في مختلف الحديث إنما أمرهم من التحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستخبات بما نالهم فيها فأمرهم بالتحول. وقد جعل الله في غرائز الناس في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم ما نالهم فيه السوء وإن كان لا سبب له في ذلك.
نعم يعني دار أخذتها واشتريتها فلما سكنتها سكنت هذه الدار إذا بهذه الدار فيها ماذا؟ إذا بهذه الدار يقل عدد أولادك، يحصل مصائب، يحصل كذا. تعال ألبان ايه انت عامل شكله ولا ايه؟ تعال تعرف تقول في مك... تسمع الدرس ما شاء الله. جيت جاء اول كلمه بيقولها جاء يسمع الدرس. قول لي بقى من ربك
الله.
طيب من نبيك؟
محمد
صلى الله عليه وسلم. طيب ما دينك؟
الاسلام.
طيب ما السنة؟
طاعة النبي والصحابة.
طيب ما البدعة؟
الإحداث في الدين.
الإحداث في الدين. طيب ما التوحيد؟
إفراد الله بالعباد.
طيب ما الشرك؟
الدعاء مع الله.
دعاء مع الله. طيب إيه؟ ما الإسلام؟
دين النبي والرسل.
دين النبي والرسل. طيب اسألني أنت.
ما الإسلام؟
دين النبي والرسل.
مثل
طاعة النبي والصحابة.
ما ربك؟
ربي الله.
ما السنة؟
طاعة النبي والصحابة. أحسن. يلا بقى اجلس بقى اجلس عند عمك محمد لما خلط. فقد يتوافق مع سكن الدار أو سكن شيء من هذا أزمة للإنسان أو شيء من هذا فيضيق صدره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتحول عن هذه الدار لأن هذا من الطبيعة البشرية، هذا من الطبيعة البشرية. نعم.
وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم فيه السوء وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب ما جرى على يديه الخير الخير لهم وإن لم يردهم به، وكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطيرة من الجبت. انتهى.
نعم.
قال الشيخ في الواجب
حقيقة جواب طيب في مسألة التشاؤم، فيقول إن إثبات الشؤم في هذه الثلاث بمعنى أنها أسباب، فقال إن إثبات الشؤم في هذه الثلاث بمعنى أنها أسباب، بمعنى أنها أسباب يقدر الله بها الشؤم واليمن ويقرمه، وإلا فالبيت نفسه لا شؤم فيه، والمرأة والدابة هذه الأشياء كغيرها لا تشاء من سميها، لكن لما كانت أكثر ما يخالط الإنسان يا أخواني دار دابة امرأة أكثر ما يخالط الإنسان، فيحصل من تقدير الله عز وجل الإنسان من اليمن والبركة أو المصائب عندما يخالط الأعيان فيضيق الصدر. وقال البعض بل إن النبي نفع عن هذا فقال إن كان الشؤم، علق يعني إن كان الشؤم ففي كذا وكذا وكذا، أما أن الشؤم في هذه الأشياء فلا شؤم فيها ولا تشاء الإنسان بها في ذاتها، وإنما كما ذكر الشيخ بأنها أسباب قد يعني يمن الله عز وجل على الإنسان بنعمة في هذا البيت فينشرح صدره يقول هذا بيت مبارك، أو قد يحصل له مصيبة فيتحول عنه يقول لك أنا من يوم ما جيت البيت هذا وأنا بيحصل لي كذا كذا كذا، لا ينبغي أن يتشائم بالبقعة، لكن أيضا لا يعاني في هذا البيت بل يتحول عنه حتى لا يضيق صدره مما هجم عليه طبعا. نعم.
فالواجب على من نصح نفسه عدم الالتفات إلى شيء من هذه التخيلات الباطلة والأوهام الكاذبة، والاشتغال عنها بما يدفع البلاء من الدعاء والذكر والصدقة والتوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وقول ما ورد ومنه اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، فإذا قال ذلك لم يضره شيء، وأما إذا استرسل معها وفتح على نفسه باب الوساوس في هذه الأمور أوهمه الشيطان وألقى في نفسه منها ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشته، وربما وقع به ما يحذره عقوبة له، والله أعلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أننا نؤمن بالقضاء والقدر وبأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر الله، وأما الأعيان والأزمان والأسماء وكل هذا، هذا لا ينعقد بخير ولا شر في ذاته، وإنما كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فالطيرة بشيء من هذا وتشاؤم بشيء من هذا، هذا من أمر الجاهلية. طيب، هذا يكون فرغا من هذه الرسالة. يبقى إذن هذه ثلاثة رسائل شيخ سليمان، لعلنا نكتفي بها في هذه الدورة، في دورة شيخ سليمان، وإن شاء الله نبدأ في المذكرة الثانية بعد من الغد، وإن بقي شيء في الدورة بإذن الله نأخذ ما فاتنا من هذه الرسائل، أو نأخذها إن شاء الله في دورات أخرى بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجزي المثوبة لهذا الشيخ، وأن يرزقه الفردوس الأعلى.